وعن مضيفة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم.
أيام التشريق، التشريق تفعيل من الشروق، تقول أشرقت الشمس، فالتشريق تفعيل، وسميت أيام التشريق تشريقا لأنهم كانوا في الإسلام وقبل الإسلام لحوم الأضاحي والهدايا تكثر عن حاجتهم في يومهم، فيدخرون لحومها بأي صفة يدخرونها، يثلجونها ولا يشمسونها، ما في ثلاجة في ذاك الوقت ولا في تجميد، فكانوا يشرحونها شرائح رقيقة وينشرونها على الصخور أو على الحبال، وتتعرض إلى أشعة الشمس فتذهب عنها الرطوبة التي هي سبب في إفسادها، ويبقى اللحم على أليافه وخلاياه كما يقال وترتيبه الطبيعي، واللحم إذا تخلص من رطوبته يظل سنين، وهو ما يسمى القديد، والعرب كانت تأكل ذلك، فكانوا يتزودون ويدخرون لحوم الأضاحي والهدي الزائد عن حاجتهم، سواء في ذلك غنيا أو فقيرا، سواء مما زاد عنده مما ذبحه أو مما وجده زائدا عند غيره وذبحه الغير، فمن هنا كانت تسمى أيام التشريق. وكم هي أيام التشريق؟ بعضهم يقول يومين على حد قوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والآخر يقول لا، هي مشهورة ثلاثة أيام. ولهذا أيام التشريق الثلاثة. وبعضهم يقول سميت أيام التشريق لأنهم كانوا ينتظرون بالذبح بعد شروق الشمس، ما يذبحونها في الليل، بعد ما تطلع الشمس يطلع النهار، لكن التسمية الأولى هي الصحيحة العملية. وهنا نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، وسيأتي بيان الاستثناء في حالات اضطرارية أو خاصة، ثم بين علة النهي. أيام منى، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وتبعيل. لحظة يكون هذا التنبيه، المحرم متى بدأ إحرامه؟ أقل ما يكون أسبوع أو عشرة أيام، لأن عمر رضي الله تعالى عنه جاء لأهل مكة وقال: يا أهل مكة، ما لي أرى الآفاقيين يأتون شحثا غبرا، مسافرين من بعيد جايين من شرق وغرب رجالا وعلى كل ضامر، وأنتم في بيوتكم إلى أن يأتي يوم الثامن تحرمون، يعني لم تشاركوا الحجاج في وعثاء السفر، لم تشاركوهم في تفت الإحرام، تخرج من بيتك من حمامك على منى وغيرك يجي يدف شهر وعشرين يوم وهو يحل ويرحل في إحرامه، وجد العناء ووجد وعثاء السفر والتفت، وتحضر هذا المدة كلها، وتجي انت وابو جنب جنب زي البيضة المبشرة. احرموا اهلوا اذا هل هلال ذي الحجة. يعني جعلها عليهم ايش؟ حبيبوه فيها شوية ايش؟ مضايقات الإحرام أو صعوبة الإحرام، حتى شافوا الناس في الحج، حتى يكون الحج منظم شوية يعني. فإذا كان أقل مدة سيحرم فيها الحاج 10 أيام، وهناك من له في الإحرام شهر كامل، يبقى نقول 10 أيام وشهر 30 يوم مجموعها 40، متوسط مدة الإحرام 20 يوم كده ولا يا جماعة؟ فإذا كان إنسان معه زوجته في سيارة واحدة على هودج واحد يحل ويرحل وهي أمامه وهو بعيد عنها، فإذا ما أدى النسك نضيف عليه أيام منها كمان خديك بعيد عنها وانت وهي في خيمة واحدة، ولا نقول له هي خلاص انتهى المحظور وانت بكيفك يعني شيء معقول، أيام أكل وشرب. طب والأيام الماضية ما فيها أكل وشرب؟ لا، لأن المسافر وزاد المسافر ليس كزاد المقيم. المسافر يجتزئ باللي يحصل، ولكن إذا كان في منى ما عنده ولا شيء وذبح الهدي وذبح الأضحية فين وديها؟ لازم يأكل. إذا أيام أكل وشرب، وإذا أكل وشبع وزوجته عنده ولو عنها 20 يوم في متوسط الزمان، يبقى الحل ايه؟ اظن دي حاجة اكثر من كده يعني. ايام اكل وشرب وتبعل، تبعل من البعل، والبعل هو الزوج. اظن الفلاح يعرف كلمة ايش هذا البطيخ بعلي، بتسمعون من اصحاب الحبحب، حبحب بعلي يعني انه وضع الحبة وجاء المطر مرة واحدة وشبعت الارض بالماء ونبت وتبعلت الجزرة ونبتت واجتزأت برطوبة الارض الى ان اثمرت. اذا كذلك الرجل بعل. فعلى هذا نهى صلى الله عليه وسلم عن مبدئيا عن صيام ايام التشريق. يبقى المنهي عنه بالصوم في العام كله 5 يوم. يا جماعة كم يقول لك؟ 2 يوم، 3، يقول لك 4. 4 طيب والله إذا كنا صابتين في الحساب لهذا الحد، مثلا البولي أجوحها عدر غنمك، كان واحدة دايمة واحدة قاعدة، 2 حق العيد و3 حق التشريق، 2 + 3 تساوي 5. هذا ليس معين، صوم يوم الشك ليس معينا بذاته، في كل سنة يمكن يجي شك كل ما يجي، لكن على التعيين يبقى كم؟ 5 أيام. يوم عرفة ما هو للجميع، إيش قاعد في بيت الصوم ما هو ممنوع الصيام. إذا الأيام الممنوع صومها في الحالات العادية، أما اليومان فلا عذر لأحد ولا استثناء فيها مطلقا، أما أيام التشريق فسيأتي استثناؤها. وعلى هذا تكون الأيام المنهي عن الصوم فيها طيلة العام بصفة رسمية وبتشريع عمومي هي 5 أيام، يوم العيدين وأيام التشريق، والله تعالى أعلم.
وعن عائشة ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق عن محرمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
لما قدم المؤلف رحمه الله الأصل المنع من الصوم في أيام التشريق، جاء بالحديث الذي هو استثناء، والاستثناء يكون حادث بعد المستثنى منه، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها لم يرخص. لم إيش؟
يرخص.
عندك اللفظ
لم يرخص في أيام الحج.
لم يرخص. الرخصة أساسا كما يقولون السعر الرخيص والسعر الغالي، أيهما أرفق على الناس؟ الرخيص. فالرخص اللين، ومخضب رخص البنان كأن اللهم إنا صادق، يصف أصابع وكف صديقته، ومخضب يعني كف مخضوب بالحنة جميل، رخص البنان كأن أطرافه عنم. العنم نوع من النبات لين يلف على بعض، وكأن أصابعها نبات العنم لين ما فيها حذر، وهذا أجمل ما يكون في وصف الأطراف. فهنا الرخصة اللين بعد الشدة، كما بين سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم علما أن فيكم ضعفا إن يكن. فكان في الأول الواحد يغالب كم؟ عشرة. لما علم فيهم ضعف وخفف عنهم الواحد يغالب اثنين، ومغالبة اثنين أهون من مغالبة ايش؟ العشرة. أيضا حرمت عليكم الميتة، الدم، كذا كذا إلى آخر. ثم جاء فمن اضطر، التحريم عن ممنوع، وقد يجد الإنسان الشدة ويصل إلى حد الموت والميتة عنده. العزيمة والشدة تمنعه من أكلها، لكن جاءت الرخصة وخففت عليه. إذا اضطررت إليها خذ منها ما إيش؟ يسد الرمق. فجاءت اللين بعد الشدة. إذا الرخصة الإباحة بعد المنع مع قيام دليل المنع. لما أباح الله الميتة للمضطر، هل رفع حكم الميتة من التحريم ولا الحكم باقي؟ الحكم باقي، لكن هذا لظروفه الخاصة خفف عنه وأبيح له المحرم فعلا والقائم تحريمه فعلا. من قل إنها أصبحت حلالا له وانتفى عنها حكم التحريم؟ لا، هي محرمة، ولكن لظروفه لاضطراره رخص الله له فيها. إذا رخص الله ما رخص أو أرخص في صوم أيام التشريق، معناها الأصل فيها إيش؟ عدم الرخصة، عدم الصيام. طب الرخصة التخفيف سبحانه، عدم الصيام هو الرخصة والراحة، لكن كيف تكون رخصة بأن يصوم أيام التشريق؟ ما رخص في صوم أيام التشريق إلا لمن؟ من لم يجد الهدي. هدي والله الرخصة صحيح. الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا تمتع وراح يدور هدي ما هو محصل، فلوس يشتري ما عنده، أصبح في ضيق وحرج وشدة. جاءت الرخصة بإباحة صوم ما كان ممنوعا صومه على غيره، وأبيح ورخص له في صوم أيام التشريق نيابة عن الهدي، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هنا يقولون ثلاثة أيام جاءت بقيد في الحج. احنا عندنا أشهر الحج شوال، ذو القعدة، يقول البعض عشر من ذي الحج، ويقول البعض خمسة عشر من ذي الحج، ويقول البعض وذو الحجة كله. لكن هذا بحسب الأعمال التي يمكن أن تقع في ذي الحجة. فهم يتفقون على أن أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة يجب أن تنتهي عند أيام التشريق. فإذا تأخر إنسان في رمي الجمار حتى خرجت أيام التشريق فلا قضاء. لو ترك رمي الجمار في اليوم الأول، الثلاث جمرات، الأولى مثل العقبة، وترك رمي الجمار في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة الصغرى والوسطى والكبرى، وترك رمي الجمار أيضا الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في الثاني عشر، وجاء يوم الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق، وقضى كل ما كان قد تركه من رمي الجمار أجزأه ولا شيء عليه. لكن إذا ترك الكل لغاية يوم 14 قيل له لا فات. فبقى الآن رميها كل، قلنا لا، خرج يوم الرمي لأن أيام الحج العملية انتهت. ولذا هنا أيام التشريق هي آخر فرصة للحاج أن يكمل حجه فيها. ولذا يقول الفقهاء بهذه المناسبة، على الشخص الذي يريد أن يتمتع ولا يستطيع أن يأتي بهدي هدي التمتع، ينظر لابد من إيقاع صوم الثلاثة الأيام في الحج متلبسا بالحج، وأول خطوة يتلبس فيها بالحج إحرامه بالحج. فالذي جاء بالعمرة وسيذبح وعنده قيمة الهدي ينتظر حلال لغاية يوم 8 يوم التروية، يستأنف الإحرام من جديد بالحج ويذهب إلى منى، يبيت هناك ومن غد يوم 9 يذهب إلى عرفات. فيقول الفقهاء ما دام يعلم من نفسه أنه لا يملك قيمة الهدي لا ينتظر مع الناس إلى يوم 8، لا، يحرم يوم 5 أو يحرم يوم 6 في ذي الحجة ويصوم، بيوقع الصوم في الحج بإحرامه، فيصوم يوم 6 ويوم 7 ويوم 8 ويأتي إلى عرفات مفطر، ثم يكون في منى مفطر. فإذا فوت على نفسه تقديم الإحرام وإيقاع صوم الثلاثة الأيام في حجه لم يبق له إلا أن يتداركها في أيام التشريق لأنها من أيام الحج، تذبح فيها الضحايا، يذبح فيها الهدي، ترمى فيها الجمار، يصام فيها لمن لم يقطع الهدي. وعلى هذا لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد هدي التمتع، فيصوم الأيام الثلاثة في الحج بها والسبعة إذا رجع إلى بلده. إذن لم يرخص في صومها، الأصل الرخصة تأتي على عزيمة، إذن الأصل منع الصوم ولكن رخص به لحاجة تخفيفا على الحاج وتداركا لأمره. من ناحية المناسك هناك تفريعات على هذه المسألة ليس هذا محلها، يهمنا في صومها وعدم صومها. إذا الأصل في أيام منى الأكل والشرب، ولم يرخص في صومها إلا لحاجة وضرورة ألا وهي بدل دم التمتع. نجد للعلماء رحمهم الله مباحث فقهية تفريعية. طيب، الحديث جاء في هدي التمتع، لو كان إنسانا عليه دم غير التمتع قارنا كثير من العلماء يقول القران تمتع، طيب عليه دم آخر كان محصرا ولزمه دم يصومه هنا، بعض ما قل هذه الأيام خاصة بدم التمتع، إنسان كان حلق رأسه ولزمته فدية يصوم عنها هنا، قالوا لا. إذا ما كان هديا سواء كان للمتعة التمتعي أو للقران أو للإحصار، فكثير من العلماء يقول يجزئه أن يصوم في أيام التشريق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم.
هذه الأحاديث الآتية موضع الحديث اليوم هي نهاية ما ساق المؤلف في باب الصيام، وهو في ضمن صوم التطوع وما نهي عن صيامه، وذكر لنا ما يستحب صومه من ست شوال مع رمضان وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس، وذكر لنا مما لا يصح صومه يوم العيدين وأيام التشريق إلا لمن لم يجد هديا في التمتع، ثم جاء إلى هذا اليوم ألا وهو يوم الجمعة، فجاء فيه بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم دون الأيام إلا رجل كان له صوم فصادف صيامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. منطوق هذا الحديث النهي أن يخصص الإنسان ليلة الجمعة بقيام أو بتلاوة، أي بإحياء دون سائر ليالي الأسبوع، وكذلك النهي عن تخصيص صوم يوم الجمعة وحده بصيام دون بقية أيام الأسبوع، إلا إذا صادف يوم الجمعة صوم يوم أحدكم، مثلا إنسان متعود أن يصوم كل أول يوم في الشهر أو كل 11 في الشهر أو كل 21 يوم في الشهر، كما كان يرى مالك رحمه الله أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر على قسمين، قسم توزيعها على عشرات أيام الشهر من كل 10 يوم، وقسم يصوم ثلاثة أيام في هذا الشهر من أول الأسبوع ويصوم ثلاثة أيام في الشهر الثاني من آخر الأسبوع، يعني الشهر الأول يصوم السبت والأحد والاثنين، والشهر الذي يليه يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويقول لا يهجرن شيئا من الأيام عن الصوم. أما على الصوم الأول وهو أيام مفردة، يوم واحد، يوم 11، يوم 21، فهذا يوم منفرد، فهو متعود أن يصوم هذه الأيام الثلاثة على انفراد، فصادف في بعض الأشهر يوم واحد يوم جمعة، أو يوم 11 أو يوم 21 أنه يوم جمعة، فحينئذ لا بأس أن يصومه ولو كان منفردا، لأنه ما صامه لكونه يوم الجمعة، وإنما صامه للوعد الذي قطعه على نفسه والعمل الذي داوم عليه. هذا منطوق هذا الحديث. وسبق أن أشرنا إشارة خاطفة بأن مالك رحمه الله مما كنا نظن أنه انفرد به إيراده في الموطأ أنه لا بأس بصوم يوم الجمعة، ويقول ولقد رأيت أهل العلم ببلدنا يتحرى صياما. فأثر مالك يدل على استحباب صوم يوم الجمعة مفردا، وهذا الحديث يدل على النهي عن صومه مفردا. فيأتي المؤلف هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، يعني ما تحصل الخصوصية. إذن المسألة فيها بحث كما يقولون. ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار قال وقد اختلفت الآثار الواردة في إفراد صوم يوم الجمعة، وساق آثاره أو النصوص التي جاءت بالحث على صومه أو إباحة صومه وحده. قال وروى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وما رأيته قط يوم الجمعة إلا صائما. وكذلك روى عن غيره يقول مولى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت رسول الله يوم الجمعة إلا صائما. وذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يديم صوم يوم الجمعة، وذكر عن ابن عمر كذلك. ثم جاء بالنصوص الأخرى التي فيها أنه لا يفرد صوم يوم الجمعة، وإنما يصام معه يوما قبله ويوما بعده. من ذلك أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفطر، وكان في يوم الجمعة، فقال هلم إلى الفطار؟ قالت إني صائمة. قال أصمت بالأمس قبل؟ لا. قالت لا. أتصومين غدا معه؟ قالت لا. قال فافطري. فهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم في قضية عينية بالذات. وجاء أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه سئل وهو بمكة هل سمعت رسول الله ينهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم؟ قال إي ورب هذه الدنيا ورب الكعبة. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما أنا نهيت عن صوم يوم الجمعة، وإنما نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص الموجودة من جانب عدم إفراده، ومن جانب صحة بل ومحبة ورغبة إفراده. ويذكر ابن عبد البر في تلك الآثار التي جاءت بالحث على صوم يوم قبله وصوم يوم بعده أن بعض تلك النصوص في أسانيدها مقالات. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة، المانعون قالوا في خبر
أبي سعيد وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مفطرا قط. قالوا لعله كان يصوم يوما قبل ويصوم يوما بعد جمعا بين النصوص. وكذلك الآخر. والذين يجيزون قالوا هذا تأويل لم يأتي في الحديث ومظنة ليس عليها دليل. إذن المسألة خلافية، ولكن الأولى في ذلك ألا يفرد. وإن كان مالك رحمه الله ذكر بأن أهل العلم في عصره كانوا يتحرون صومه ويجعلون ذلك لفضيلة هذا اليوم، ولكن المانعون من صوم يوم الجمعة لماذا لا يصوم يوم الجمعة؟ وكل ما جاءوا بعلة وبسبب يرد عليه ما يرده. قالوا لأنه يضعف الإنسان عن واجبات يوم الجمعة. طيب هذا أنتم تجيزون صومه إذا صام معه غيره، وهذا يكون أشد ضعفا، لأنه بدل ما يصوم يوم حيصوم يومين، حيصوم الخميس وصوم الجمعة، يصير يوم الجمعة أشد ضعفا مما قبله. إذا هذه علة ما تصلح. والأولى والأقرب في ذلك والله تعالى أعلم أنه إفراد يوم الجمعة فيه كما يقولون غلو في اليوم، والدين الإسلامي بعيد عن الغلو لا في الزمان ولا في المكان إلا ما جاء النص صريحا فيه. جاء تكريم مكة، وجاء تكريم بعض الأماكن، وجاء تكريم بعض الأزمنة، ساعات أيام شهور، وكل ذلك بنص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا لا ينبغي إفراده حتى لا يغالي بعض الناس فيه فيصبح يوم الجمعة كيوم السبت عند اليهود، لأن اليهود حرموا على أنفسهم العمل يوم السبت فامتحنهم الله بالحيتان. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يوم السبت تيهم الحيتان شرعا على وجه الماء تتلاعب معهم، ويوم الحد تختفي ما يشوفوها، ما قدروا يصبروا على هذا. أخذوا الشباك يوم الجمعة وألقوها في الماء وتركوها، وراحوا في بيوتهم يوم السبت وناموا قال احنا ما نشتغل. يوم الأحد راحوا سحبوا الشباك بما علقت من حيتان يوم السبت وأكلوها. لما نهاهم الأحبار قالوا احنا ما عملنا يوم السبت، احنا في البيوت نايمين ما عملنا ولا شيء، فكانت فتنة عليهم. الله سبحانه وتعالى انتقم منهم انتقام المعروف وجعل منهم الطردة والخنازير. اذا الذين نهوا عن إفراد يوم الجمعة خافوا من الغلو الذي وقع فيه اليهود في يومهم الذي هو يوم السبت، وهذا أقرب ما يمكن أن يعلل به. أما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلم يكن مفردا، إنما يكون كبقية الأيام، صام في هذا اليوم كما صام في غيره. والذين ينهون عن إفراده بالصوم شبهوه أو أخذوا من مسماه يوم العيد، لأنه جاءت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى يوم الجمعة عيد. والذي يؤيد وجهة النظر الأولى أن الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة بين لنا أن الإسلام لا رهبانية فيه، وأنه دين دنيا وآخرة. فهنا كما أشرنا سابقا بأن اليهود فرطوا في جانب الدين وأفرطوا في جانب الدنيا حتى احتالوا على ما حرم الله ليصلوا إليه، كقضيتهم في يوم السبت والشتاء، وفرطوا في أمر الدين، تساهلوا فيه، بينما النصارى بالعكس فرطوا في أمر الدنيا وبالغوا وغالوا في أمر الدين حتى تجاوز الحد، وكل منهما لم يفلح ولم يستطع أن يواصل السير بدينه إلى النهاية. وكانت من حكمة الله سبحانه أن ينقل الرسالة من أرض النبوات بالشام ومن بني إسرائيل أهل النبوات إلى الجزيرة إلى العرب عن طريق إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونشأ الرسول في ذرية إسماعيل وجاء الإسلام وتلقته أمة وكان من أمره ما كان. فهنا جاء التشريع الإسلامي مبعدا كل ما يمكن أن يؤدي إلى الغلو في أحد الجانبين. ما كان غلوا في أمر الدنيا منعه، وما كان غلوا في أمر الدين منعه. والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في أعمالها، وسطا في أفكارها، وسطا في دعوتها، وهكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة الوسط المعتدلة المستقيمة بعيدة عن الإفراط والتفريط، لا في الدين ولا في الدنيا. وأعظم تطبيق عملي لهذا الوسط ما جاء في سورة الجمعة. انظر إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ماذا يكون الحال؟ فاسعوا، ليس السعي الجري، ولكن تأهبوا، خذوا العدة، تهيئوا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله هذا دين، ذروا البيع هذه دنيا، لكل مكانه ولكل وقته. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة أن تعتكفوا في المساجد، أن تجلسوا لذكر الله إلى طيلة اليوم، أن تمنعوا وتحرموا العمل، لا، قبل الصلاة نحن في الأسواق نبيع، وإذا جاء وقت الدين تركنا الدنيا وذهبنا إلى الآخرة. فإذا قضيت الصلاة وأدينا حق الله ماذا نفعل؟ نتراهبا؟ لا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ما قالش ارجعوا، ما قالش عودوا إلى أسواقكم، قال لا، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتشرتم في الأرض لا بناء على حول وقول وذكاء وفطنة من أحدكم، لا والله، ابتغوا من فضل الله، اسعوا بانتشاركم. الصانع يصنع والزارع يزرع والتاجر يبيع ويشري، وكل في باب رزقه ويطلب فضل الله. ومع ذلك اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كونك تنتشر في الارض تبتغي من فضل الله لا تغفل عن ذكر الله. طب يا ترى اقعد لا اله الا الله لا اله الا الله وانا بعمل ببيع واشتري؟ كلا، ليس المراد بذكر الله اللسان فقط، الجماد يذكر الله، المراد بذكر الله هنا حضور القلب. واللسان إذا أمكن ولم يحيط عملك، ذكر الله إذا كنت تزن ترجح، إذا كنت تبيل لا تطفف، إذا كنت تبيع لا تغش، هذا هو ذكر الله. لأنك إذا ذكرت الله لا تأكل أموال الناس بالباطل، فهنا أنت مع الله في دنياك ومع الله في دينك إذا نودي للصلاة. ومن هنا كان المسلم مع الله في كل أحواله، كما جاء قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها لله. ولقد ذكرنا لكم يا إخوان عن قريب شاهدنا هنا في المدينة الرجل يفتح دكان الدالة والمصحف بيده يقرأ، الميزان أمامه، يأتيه مشترد عنده ريش الدجاجة أو ريش الطعام أو ريش الجبن، يحطها محل القراءة ويسبك المصحف ويحطه على جانب ويبيع للرجل ويزن له حتى يفرغ منه ويمشي في حاله يعود إلى مصحفه. وقد كانت المدينة كما يقولون في تاريخها إذا مر الإنسان بطرقاتها ليلا في رمضان يحس كأنه في خلية نحل. اللي يعرف النحل إذا جاء عند الخلية اسمع دوي. وهكذا كانت البيوت في الداخل نساء ورجالا. فهذا في متجره ومعه مصحف، إن جاءه صاحب دنيا مشى معه، إن ذهب عنه رجع لكتاب الله، وهكذا. ومما وجدته واستغربت له وإلى الآن أستغرب له، في غير رمضان كانت عادة الناس هنا في يتعنقون في شرب الشاي، ما هو يطبخ وصب ويروح له، يأخذ شاي ناشف ويأخذ سكر ويأتي صاحب القهوة ما يقول لي جيب لي كاس الشاي، لا خذ اعمل لي شاي، يعطيه الشاي في قرطاس والسكر يخليه عنده، فراح القهوة يروح يصب مية على الشاي هذا جديدة ويجيب له هو، وهو يحط السكر اللي عايز، فأكون جديد مثل ما يقولوا أول بأول طاس. فجئت إلى إنسان لازلت أذكر وجهه إلى الآن، أعطيته ما يعطيني به سكر وشاي لإنسان في أبو واحد ألسموها أبو أربعة وأبو ستة أبو ثمانية على حسب الحجم البراد، فإذا به يناولني الشاي ويرد علي فلوس السكر، الشاي مبرطس في درافيس في علبة عنده بس يأخذ يناول، والسكر جنبه كذلك. فنظرته، طب السكر عنده، رد علي فلوس السكر، قلت له ليش؟ قال اشتر من جاري لأنه إلى الآن لم يستفتح وأنا استفتحته. فهمت هذا جماعة ولا؟ قال أنا استفتحت، يعني فتحت باب البيع والشراء، كان الرزق من أول، لكن جاري لسه ما جاء، اذهب واشتر منه السكر حتى يستفتح هو كمان. مش هذا جماعة، ما هو شاور الزبون تعالى تعالى عندي اللي تبغاه، يبيع على بيع أخيه أو يشترى على شراء أخيه. فأنا والله ذهلت، السكر موجود وجاهز، ما عليه إلا أن يناولني برد علي الفلوس، لا اشتري من جاري. فجيت إلى جاري وأعطيته وأخذت السكر ومضيت وأنا من داري شبول. هذه النفسية يا إخوان، وهذه الروح والحفة والقناعة من أين تأتي إلا من التربية الإسلامية؟ فهو فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن عطف على جاره وعلى أخيه المسلم. إذن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن يتأمل يا إخوان في حديث سبعة يظلهم الله، آخر صنف فيهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يجد بأن ذكر الله يدخل في جميع أعمال المسلم، إن كان في أكله بسم الله والحمد لله، إن كان في لباسه بسم الله الحمد لله، إن كان في مضجعه باسمك وضعه جنبي، إن كان في خروجه من بيته، إن كان في بداية بناء بيته، إن كان في كل أحواله حتى في العبادات، الوضوء فيه ذكر الله، الصلاة كلها ذكر الله، الزكاة فيها ذكر الله، الصيام كله ذكر لله ومراقبة لله، الحج كل شبر فيه ذكر لله، وحياته وانطلاقه في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا واجه العدو بالقتال والسيوف تتساءل فيه ذكر الله. إذا جعل الإسلام التكاليف معتدلة، تعطي الجسم حقه وهو مادي، وتعطي الروح حقها وهي معنوية. ولهذا نقول إن أحسن ما يمكن أن ينهى عنه أو يحلل للنهي عن إفراد يوم الجمعة بصومه هو إبعاد الغلو في الناس عن يوم بذاته، والله تعالى أعلم.
وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
هذا أصح سندا من النصوص الواردة في ما يتعلق بصوم يوم الجمعة، وهو النهي واستثناء جواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو صام يوما بعده. السؤال هنا: ما اليوم الذي قبل الجمعة؟ الخميس. والخميس جاء النص في صومه بذاته. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الاثنين والخميس قال: أما يوم الاثنين فولدت فيه وعلي فيه أنزل إلى آخره. ولما سئل عن صومه يوم الخميس قال: هذا يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وأنا أحب أن أعرض عملي وأنا صائم. طيب يوم السبت؟ يوم السبت جاءت فيه الأخبار أيضا مختلفة. جاء فيه النهي عن صوم يوم السبت: ولو أن يعض أحدكم على لحى شجرة أو عنبة ولا يصومه. وجاء النص أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، وسيأتي المؤلف إيراد ذلك وبيانه. إذن لما كان السبت وقد جاء نهي عن صومه ضم إليه الجمعة انتهى النهي. وجاءت بعض الروايات أن السبت والأحد يوما عيدين لليهود والنصارى، وأنا أحب أن أخالفهما فأصومهما. على كل يهمنا هذا الحديث المتفق عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يكون يصوم يوما قبله الخميس أو يوما بعده ألا وهو السبت. وبهذا ينتهي الإشكال، وهذا خير ما يقال في هذه المسألة.
وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصب شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
عودا على صوم شعبان، تذكرون في أول كتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا أو لا تقدموا رمضان بصوم يوم وإيش ويومين. وعلمنا بأن العلماء بينوا السبب في ذلك حتى لا يضاف إلى رمضان من غير رمضان، وذلك تحذيرا مما وقع من الغلو أيضا من بني إسرائيل. كان عليهم صوم وصوم رمضان بالفعل، ولكنهم أخذوا بالشدة فأضافوا يوما لرمضان في أوله تأكيدا واحتياطا، وأضافوا يوما لرمضان في آخره تأكيدا واحتياطا، فصار الصوم 32. طال الزمن فظن الجيل الآخر أن أصل الصوم 32، فزادوا يوما في أوله احتياط وزادوا يوما في آخره احتياط. ومضى وصار الكون 34، ومضى زمن وجاء الجيل الذي بعدهم فظن أن أصل الصوم 34 يوم، وهكذا 5 مرات حتى أصبح الصوم 40 يوما. فجاءهم والصوم أو رمضان شهر قمري، جاءهم في فصل الصيف فعجزوا عن صومه، فاتفقوا بأنهم يزيدون 10 أيام ويجعلون صومهم 50 يوما، ولكن عما فيه الروح. ولخبطوا الدنيا، لخبطوا طبيعة الصيام، صاروا يأكلون بعض الشيء المسلمين، وضيعوا شهر رمضان إلى شهر إلى فصل الربيع وقالوا احنا صايمين، فضاعت عليهم فضيلة الشهر بعينه والمدة المفروضة التي فرضها الله، فضاع عليهم الشهر. ثم لما جاء الإسلام، لكي لا تتكرر هذه الغلطة، حفظ الله رمضان، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم قبل رمضان يوما أو يومين حتى لا تدخل في صلب رمضان، وحرم صوم يوم الشك، الذي يصوم يوما الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ومن اللي يجرؤ على عصيان أبا القاسم؟ وحفظ أول الشهر بالسنة. ثم جاء أيضا آخر رمضان العيد، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم العيد، إذا أصبح رمضان محاط بسياج التحريم، لا يقبل زيادة كما لا يقبل نقصا. وعلى هذا حفظ لنا رمضان 1415 سنة بحمد الله، ما زاد ساعة ولا نقص، وهذا بسبب إيش؟ عدم الغلو. فهنا يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الأثر الأخير.
وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
إذا انتصف شعبان يعني قبل النصف من شعبان تبغى تصوم بكيفك، ولكن جاء النصف من شعبان كف عن صوم التطوع. صوم ليش؟ التطوع. أما القضاء، أما النذر، أما الكفارة، الصوم الذي هو مطلوب شرعا لا بأس، لأنك تصومه لطلبه، أما أن تتطوع من نفسك لا. إذا نستطيع أن نقول توفيقا بين تلك النصوص، أول ما نهي عنه إذا انتصف شعبان فلا صوم، ثم جاء التضييق أشد، لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين، ويكون هذا التدرج. نهى عن الصوم بعد منتصف شعبان حتى يمسك الناس شوية ويهونوا، ثم حرم وأكد أن يسبق رمضان باليوم أو اليومين لأنه أشد خطر، وبهذا يسلم لنا رمضان. هناك من يقول إذا كنت أصوم ولا أدخل لرمضان شيء، نقول لا، كل هذه اجتهاديات، وما دام قد جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. أما قضاء الفوائد فكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت يكون علي القضاء الأيام من رمضان فلا أستطيع صومها إلا في شعبان، مراع لحق رسول الله مني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان فتنتهي فرصة صومه، ما دام صائم هي صائمة ما له حاجة، بخلاف إيش؟ ما إذا كان مفطر وتأتي نوبتها قد تكون له حاجة. وتقدم لنا أن المرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، أي صوم تطوع. إذا من كان عليه قضاء من رمضان أو نذر أو كفارة له أن يصومه إذا انتصف شعبان. أما مجرد تطوع لله تبررا فلا، حفظا لرمضان.
وعن الصماء بنت بس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضوها. رواه الخمسة ورجاله الثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
صرف النظر عن اضطرابه او عن نفسه، النهي صريح عن عدم صوم يوم السبت منفردا، لانه تقدم لنا انه يمكن ان يصومه ردفا للجمعه. اذا النهي هنا منفردا الا في صوم مفروض. لو ان انسان عليه نذر ثلاثه اي عشره ايام، او عليه قضاء، او جاء في رمضان، كم سبت يصوم في رمضان؟ اربعه اسبته. اذا افراده بالصوم منهي عنه في هذا الحديث. ثم يؤكد صلى الله عليه وسلم على عدم الصوم: ولو لم يوجد عندك شيء وجئت الى شجره العنب او غيرها وأخذت لحاها أي قشرتها ومصصتها، مع أن شجرة العنب أيبس الأشجار لحى، فيها من أشجار فيها ماء، قشرتها فيها ماء أكثر من حبة العنب، أو غصنا. المهم أنك تمضي نباتا فيه ماء ليصل هذا الماء إلى الحلق فيبطل الصوم. ما قد يصبح الإنسان على غير نية الصوم، وإذا لم يجد الماء موجود. فعلى كل هذا تشديد في النكير على صوم يوم السبت وحده. ولكن استنكره مالك، فاستنكره غيره، ويقول غيره إنه منسوخ. منسوخ بإيش؟ بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد. لماذا كان النهي قبل النسخ؟ يقولون لأنه عيد للنصارى، وإذا صمناه وحضرناه شاركنا النصارى في تعظيمه. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يخالف أهل الكتاب في عباداتهم. إذا كان النهي عن صومه ابتعادا عن محاكاة ومشابهة أهل الكتاب. ولما جئنا في عاشوراء، وكانوا في الجاهلية يصومون، والرسول كان يصوم في مكة، ولما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون، فسألهم أي عن السبب، وقالوا: يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه شكرا لله فصمناه. فقال: نحن أحق بموسى منكم. فصام يوم عاشوراء. لما قيل له: احنا شاركنا اليهود في هذا العمل، قال: إن عشت إلى قابل لأصومن له التاسع والعاشر لمغايرة صورة صوم ليش اليهود في عاشوراء.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه.
الذي يهمنا في أن النهي عن صوم يوم السبت منفردا قد نسخ، وأنه يجوز صوم كل من السبت والأحد، وجميع أيام الأسبوع يجوز صومها منفردا إلا يوم الجمعة، على النهي الذي تقدم والذي جاء في متفق عليه، إلا أن يصوم يوما قبله أو إيش أو يوما بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم وسنكره الحقيلي.
أعتقد تقدم الكلام عن صوم يوم عرفة بصفة عامة، وأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، أو السنة التي هو فيها وسنة مقبلة، وكان ذلك على الإطلاق. وهنا يأتي النهي عن صوم يوم عرفة لمن يكون فين؟ في عرفة. وبين العلماء بأن النهي عن صوم يوم عرفة للمعرف أنه مراعاة لظروفه ورفقا به، لأنه كما قالوا من يوم ثمانية قبل العرفات بيوم يصعد إلى منى ويروي من الماء في الجراف على حسب السابق يعني، ثم يصعد يبيت بمنى ويذهب إلى عرفات، ثم من عرفات أعمال عديدة، يصلي مع الإمام جمعا وقصرا، ثم يأتي إلى الموقف، ومن بعد الصلاة صلاتين من الزوال إلى أن تغرب الشمس، وهو مشتغل بالدعاء والابتهال إلى الله في يوم العمر كما يقال. فإذا ما كان هذا شأن يوم عرفة، هل يتأدى لإنسان صائم يبغى يتضلل ولا يبغى يبلع ريقه على أن يقوم بواجب هذا اليوم اجتهادا في الدعاء والمسألة والمسكنة بين يدي الله، فضلا عن أنه إذا غربت الشمس وكان صائما ينزل حالا إلى المزدلفة ويبيت، ثم يصلي الصبح ويأتي إلى المشعر الحرام ويذكر الله كما هداه، ثم قبل أن تشرق الشمس ينزل إلى منى وبوادي محسر يسرع قدر رمية الحجر ويأتي إلى منى يرمي الجمرة على هذا السحاب، ثم يحلق شعره ينحر هدية، وبعد الحلق وبعد النحر يذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، ثم يرجع إلى منى يصلي الظهر. هذا عمل دائم لا يتأتى معه أداء مستوفي مع صوم يوم عرفة. إذا كان الأولى أن يكون مفطرا في عرفة ليتقوى بفطره على أداء واجبات هذا اليوم الفذ النادر في حياة المسلم. ثم وجدنا من هديه صلى الله عليه وسلم وهو القائل صومه يكفر سنتين وقد جاء إلى عرفات، فهل صام ولا أفطر؟ نجده صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، لما قدم إليه قدح اللبن بعد العصر رفعه بيده والناس ينظرون فشرب. إذا سيد الخلق وأقوى الأفراد في ذلك الوقت كان مفطرا. نقول للتشريع نعم، وقد قال خذوا عني مناسككم، فكان يفعل الشيء ويحب غيره للتشريع والتخفيف على الأمة، لكن نقول جاء في موطن آخر وقال خذوا عني مناسككم. والوقوف بعرفات أهم المناسك، الحج عرفة. إذا الأولى للإنسان إذا كان معرفا في النسك أن يكون مفطرا. ومع هذا وجدنا للعلماء أو للسلف كما قدمنا أن البعض يحب صومه ويتأول ويقول النهي عن صومه لمن كان فيه إذا كان يضعف عن أداء الواجب، إذا كان يجد في نفسه قوة ولا يضيره صومه، يجمع بين الحسنيين الصوم والنسك. ولكن نرجع ونقول القوة نسبية والتشريع عام شامل لا يستثني فردا عن فرد، وما دام سيد الخلق
وهو أقوام كانوا في القتال يستترون فيه، إذا اشتد عليهم القتال وحمي الوضيح يحتمون به صلى الله عليه وسلم. ولما فروا يوم حنين ثبت ووقف وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. جميع القادة العسكريون حينما تشتد الأزمة يختفي، لأنه إذا ذهب القائد ذهبت المعركة، فيستدل يديرها ويسترجع أنفاسها كما يقال. لكن هذا يعلن عن نفسه وعلى بغلته أنا سبحان الله، يعني يعلن عن نفسه لمن لم يعرفه، وهذا لا يكون إلا من القوة والشجاعة والثبات وشدة اليقين بنصر الله. إذا نقول إن الأولى بدون شك لكل مسلم حضر عرفات في نسك أن يكون مفطرا كما فعل صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة باللفظ لا صام ولا أفطر.
يختم المؤلف رحمه الله بخاتمة خير إن شاء الله كتاب الصيام بقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، أو لا صام من صام الأبد. لا صام كما يقولون لا هذه، هل الكلام هنا خبر أم إنشاء؟ الإنشاء يكون دعاء، والخبر يكون إبطال للعمل. يخبر أنه لا صام، أو لا صام يدعو عليه أنه لا يصوم. وكلا الأمرين كما قال بعض السلف ويل لمن أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا صيام له، وويل لمن دعا عليه رسول الله أن لا صيام له. وهنا يفسرون معنى صيام الأبد أو صيام الدهر، الشخص الذي يسرن الصوم ولا يفطر. فقال بعض العلماء سبب الدعاء عليه أو إلغاء صومه أنه يصوم جميع الأيام بما فيها المنهي عن صومها، يصوم جميع الأيام بما فيها الأعياد وأيام التشريق بدون حاجة، فهذا متعدي ومخطئ ولا صيام له. وبعضهم يقول لا، الذي يواصل الصوم يضعف أمام الواجبات الأخرى هي أولى من نوافل الصوم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاث. وقال قائل منهم أما أنا فسأصوم ولا أفطر. ولما خطب الناس وقال أما أنا فإني أصوم وأفطر، وقال ردا على الثاني أقوم الليل وأنام، وردا على الثالث وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرجل الذي جاءه وسلم عليه ولم يعرفه قال تعرفني أنا الذي جئتك العام الماضي، قال وما لي أرى جسمك نحيلا، كنت طيب نشيط شباب الآن عدت ناحل، ليش؟ قال منذ فارقتك العام لم أطعم طعاما نهارا قط. قال وما الذي حملك على تعذيب نفسك؟ الله غني عنها، فرعان نحيل واللي نحل جسمه هذا يزاد العدو، يزرع أرض، يؤدي صناعة، يؤدي حقوق الزوجة، حقوق الأبوين، حقوق الأولاد، حقوق الجيران، هل يؤدي ما عليه من واجبات؟ لا. وسلمان الفارسي لما جاء عند أخيه في الإسلام أبو الدرداء وجد زوجة أبو الدرداء في لباس عادي، كلمة هذه أم الدرداء أليس لك زوج؟ قالت يا سلمان أخوك أبا الدرداء لم يعد له حاجة في النساء، نهاره صائم وليله قائم. جلس حتى جاء أبو الدرداء وبات عنده، فجاء بالعشاء وناموا. بعد شوية قبل منتصف الليل قام أبو الدرداء مسكه قال نم لسه بدري شوية، بعد نصف الليل قام قال نم لسه بدري إلى قبيل الفجر، قالوا قم كيفك. لما أصبحوا جاء بالفطار قال كل، قال كل، قال أنا صايم وقام سكبت في الأكل قال له كل وأكل غصب عنه. ثم قال له إن لجسدك اسمك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك أي الزائر عليك حق، فأعط كل ذي حق حق. أبو الدرداء زعل، أنا عامل لي منهج وخطة وماشي فيها أعبد الله مرتاح، يجي عطل علي؟ فذهب واشتكى إلى رسول الله. طبعا هذه الجهة العليا للشكوى. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقا. وقضية كعب بن سور وعمر، المرأة التي جاءت تشتكي إلى عمر تقول يا أمير المؤمنين زوجي ليله قائم ونهاره صائم، قال والله جزاك الله خير، مثلك من يثني بالخير. المرأة استحت قطرش، عنده رجل اسمه كعب بن سور قال يا أمير المؤمنين المرأة جاي تشتكي، مو جاي تندح، جاي تشتكي زوجها ناداها، قالت تعالى هذا الرجل يقول انك جيت تشتكي، قالت اي والله يا امير المؤمنين جيت اشتكي، انا امرأة شابة وهذا رجل يقوم الليل ويصوم النهار وليس له حاجة في عندي. فقال لكعب اقضي بينهما، استدعى الزوج قال له اقضي بينهما، قال اقضي بينهم قدامك انت الامير وانت القاضي، قال ما دمت فهمت قضيتهما فأنت تحكم بينهما، وهذا أساس قضائي، لا يمكن لأي قاضي في الدنيا يستطيع أن يحكم حكما عدلا إلا إذا فهم القضية. وبعض الخصوم يكون عنده شيطنة يلبس على القاضي حتى لا يفهم الحقيقة، ويجره إلى بعض الجواهم وبنيات الطريق حتى يبعده عن جوهر القضية فيضيع. قصد كان جديد الله أعلم. فقال يا أمير المؤمنين أنا أرى أن يكون لها ليلة من أربع ويوم من أربع، وله ثلاث ليالي يقوم فيها هو حر، وثلاثة أيام يصوم فيها هو حر، واليوم الرابع لا يصوم ولا يقوم ليلة. قال له وليش قسمت ثلاثة واحد؟ قال أرى أن الله أعطاه حق الزواج بأربع، فلو كان متزوجا أربع نسوة حصتها من الأربعة واحد. قال والله لا أدري أعجب من فهمك لقضيتها أم لحكمك فيها، قم فأنت قاضي أهل البصر، لأن القضاء فهم. يهمنا ايش؟ جد اشتكي. واذا اشتكت المرأة كفى بالمرء اثما ان يضيع من؟ ما نعلبس في الفم؟ كما يقولون اذا هجر الزوج زوجته او قصر معها فحصل شيء فهو مشترك معها. يهمنا ايش؟ ان لبدنك عليك. فهنا بعض الناس يقول أيضا لا بأس بصوم الدهر لمن استطاعه وليست عليه تبعات لأحد. إنسان عزوه مقطوع ما عنده ولا شيء وحياته على نفسه، هو حر في نفسه والتمسوا لذلك من بعض مفاهيم الاحاديث. قال وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام ايش الدهر. ويجي العلماء البلاغة كأنما الكاف على التشبيه. والمشبه والمشبه به يشتركان في وصف واحد، ولكن الوصف يكون أقوى هو في المشبه ولا المشبه به. المشبه به زيد كالأسد في الشجاعة. الشجاعة أكثر في الأسد ولا في زيد؟ في الأسد. إذن رمضان ستة معاه كأنما يبقى صوم الدهر أفضل من إيش؟ من رمضان ستة معاه. قالوا إذن ما دام رمضان ست من شوال مشبه بصوم الدهر يبقى صوم الدهر جائز. لكن هذه تلفيقة، هذا صوم مع صوم رمضان ولكنه أفضل. ولما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي قال أراك نحيلا، قال عليك بالأشهر الحرم صم منها وافطر، ثم قال صم 3 أيام من كل شهر، قال أطيق أكثر، صم 2 والخميس مع 3، قال أطيق أكثر، قال صم يوما وافطر يوما، قال أطيق أكثر، قال لا، خير صيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، أما اليوم الذي يصوم فيه فيتذكر المساكين، وأما اليوم الذي يفطر فيه فيشكر نعمة الله عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم خير، وخير كما يقولون الأصل فيها أفعل التفضيل أخير، وحذفوا الهمزة لكثرة استعمالها، خير الصيام صيام أخي داود، وصيام نبي الله داود أن يصوم يوما ويفطر يوما. إذا صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر. أما رمضان ست من شوال فهذا للمبالغة ولبيان عظيم أجر هذه الصورة في الصوم، وليس معناها تقرير صوم الدهر. وإذا جاء المفهوم وجاء المنطوق أيهما يقدم؟ المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق، لأنه نص في الموضوع. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كان النهي مقدما عما يفهم من عملية التشبيه ووجه الشبه. والله سبحانه وتعالى أعلم.